السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأخير من برنامج مهمات العلم في سنته 1939. ولا زال موصولا القول في الربع الأول، وهو الإجابة عما تيسر من الأسئلة، وكان آخرها ما يتعلق ببيان وجوب الاغتسال من النفاس على المرأة، وأن المرأة تغتسل إذا استبانت صورة الجنين لا مجرد كونه لحما دون تخطيط ولا تصوير. وذكر بعض الفقهاء أنه يقدر 83 يوما، وهو قريب من ذلك، ويختلف باختلاف النساء وبلدانهن، لكن ضابطه وجود صورة التصوير فيما تلقيه المرأة إذا أسقطت قبل نفخ الروح. هذا سائل يقول: هل النضح بماء زمزم على وجه الطفل أو غيره من رفع المتبرك به فوق منزلته؟ الجواب: قد تقدم أن الرش على البدن بنحو هذا روي فيه حديث من فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفيه ضعف، فأصله في الصحيح وليس فيه ذكر رش الرأس، فتلك زيادة شاذة. ويغني عنه ما ثبت في الصحيح في قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من أن جبريل غسل قلبه بماء زمزم، فماء زمزم مما يتبرك به على البدن برشه أو غسله ونحو ذلك. يقول هذا السائل: ذكرتم أن الركن من الإيمان منه قدر مجزئ، وما عداه هو واجب بحسب وصول الدليل للعبد، فإذا بلغ الدليل وجب عليه الإيمان به، والسؤال: إذا بلغه الدليل فلم يؤمن فهل يكفر؟ وإذا كان الجواب أنه يكفر، فما وجه تسميته كافرا والتفريق بينه وبين الركن المجزي في الإيمان بأركان الإيمان؟ الجواب أن الذي ذكرناه هو القدر المجزي الذي يجب على العبد ابتداء، أي لا يكون مسلما إلا به. وأما ما زاد على ذلك مما يكون واجبا ولم يبلغه دليل وجوبه صح منه الإيمان، لكن إذا بلغه دليل وجوب إيمانه به فلم يؤمن به فإنه يكون كافرا، كمن قرئت عليه الآيات التي فيها ذكر اسم جبريل مع إيمانه هو بالملائكة، ثم أنكر أن يكون منهم ملك اسمه جبريل، فهذا يكفر بإنكاره. يقول: ذكرتم أجرام الفلك، ما معنى أجرام الفلك؟ أجرام الفلك هي الأجرام السماوية كالشمس والقمر وسائر الكواكب. يقول: كيف يكون لفظ الناس جامعا للإنس والجن، وقد قال الله تعالى: من الجنة والناس، وقال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والجواب أن هذا من عطف العام على الخاص، فالناس جنس عام أفراده الإنس والجن، فلا يخالف ما قررناه. يقول: ما ذكرتموه أن إبراهيم حقق الغاية في التوحيد، فهل نقول أن الأنبياء متفاضلون في تحقيق التوحيد؟ الجواب: إن كنت تريد أصل المسألة فمن المقطوع به أن الأنبياء ليسوا على قدر واحد في كمالاتهم الإيمانية، وأن أفضل الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد شاركه الخليل إبراهيم في الخلة التي هي أرفع مراتب المحبة، لكنه دونه في الأفضلية صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هم متفاضلون في أنواع الكمالات، ومنها تحقيق التوحيد. وإن كان يراد ذكر هذا القول للحط من الأنبياء أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة فهذا كلام جهل، وقد صار الناس بأخرة لا يفرقون بين فهم المسألة وبين الموضع الذي يتكلم فيه بهذا الفهم للحاجة إليه، كالمثال الذي ذكرناه آنفا في من ينشئ كلام عن الصحابة يذكر فيه قبائح ثم يقول لا أريد عيبهم، فإن ذكر هذه إنما يكون مقدرا بقدر الحاجة إليه في فهم آية أو حديث، لا أن يكون كلاما مؤسسا يلقى إلى الناس. يقول: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما فهل يصليها أم لا يصلي؟ بل يصليها، ويأثم بتركها لو تركها، فهو يصليها وجوبا ولا أجر له عليها عقوبة. يقول: الاستغناء بالقرآن أليس فيه إطلاق في اللفظ حيث يستدل بهذا الكلام تعطيل السنة؟ هذا استدلال الجاهلين، لأن القرآن الذي وجب علينا الاستغناء به فيه في مواضع كثيرة الأمر باتباع السنة وتعظيمها، فكيف يكون الاستغناء به تعظيما لتعطيلا للسنة؟ هذا السائل يقول: هل من الخروج عن دعوة الإسلام من يسمى بجماعة التبليغ أو جماعة الإخوان أو جماعة الصادعون بالحق؟ الجواب: نعم، فإن الله عز وجل ما سمانا بهذه الأسماء، وفي حديث الحارث الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا بدعوى الإسلام فإن الله سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، فما لم يكن في دليل الكتاب والسنة ولا وقع اسما وشعارا لأهل الحق في مقابل أهل الباطل فهو من الخروج عن دعوى الإسلام. يقول هذا السائل: قوله في معنى شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع، ما وجه ضم لفظ الجلالة الله؟ الجواب: أنه نائب فاعل فيضم، وقولك لفظ الجلالة خلاف الوارد في القرآن والسنة، فإن الأوصاف التي جعلت لاسم الله في القرآن والسنة هي ثلاثة، وهي الاسم الأحسن والاسم الأجل والاسم الأكرم، فإذا أردت أن تذكر الله في نحو أو غيره من العلوم فقل الاسم الأحسن مرفوع، أو الاسم الأكرم مرفوع، أو الاسم الأجل مرفوع، والاستغناء بالقرآن والسنة خير من غيرهما. يقول: هل من الممكن أن يكون عالما ربانيا من كان يرتكب الكبائر إذا تاب؟ الجواب: قد صار عالما ربانيا من كان في الكفر، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال البخاري: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، فإذا صحت التوبة وصدق العبد واجتهد في طلاب الكمالات هداه الله سبحانه وتعالى إليها. ومن هنا قال ابن تيمية الحفيد: العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، فما منا أحد إلا جاء ناقصا، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين النظر والبصر؟ الفرق بينهما أنهما يشتركان في الخبر عما يدرك بالعين، ويختص النظر بأنه يكون خبرا عما يدرك بالقلب، ولذلك فإن الأصوليين عند ذكرهم العلم يقولون: ما ثبت عن نظر واستدلال، أي نظر قلبي، لأن الفكرة محله القلب. يقول: لما لا تكفي الآيات الكونية في إقامة الحجة على الخلق مع كونها أظهر من الآيات الشرعية بالنسبة لعموم الخلق؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحجة هي الحجة الرسالية ببعث الأنبياء، فلا تعذيب إلا ببعثهم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول: لماذا أورد المصنف في ثلاثة الأصول وأدلتها في الأصل الأول في العبادات كلها أفعالا قلبية؟ هل توحيد العبادة يختص بالعبادات القلبية؟ الجواب: توحيد العبادة لا يختص بالعبادات القلبية، ولا المصنف قصرها على العبادات القلبية، فالذبح والنذر عبادتان ليستا قلبيتان، وبهما ختم ما ذكره من العبادات. هذا السائل يقول: حد الغلو تجاوز الحد فيه على وجه الإفراط، ما مرادكم على وجه الإفراط؟ أي على وجه الزيادة، فالغلو يكون مشتملا على زيادة لا على نقص، فالمشتمل على النقص يسمى جفاء. يقول: لماذا كتبتم أحمد بن حنبل في صفحة كذا بإثبات الألف، مع أن القاعدة أن ابن إن جاءت بين علمين فإنها تحذف؟ الجواب أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فمذهب القدامى أن ألف ابن تثبت إذا كان بين علمين أحدهما ليس أبا للآخر، وحنبل كان جدا للإمام أحمد، فهو أحمد بن محمد بن حنبل. وكذا لو كان الرجل مضافا إلى أمه كعبد الله بن بحينة، حتى يعرف أن الاسم الذي بعد اسمه ليس أبا له. وممن نص على هذا حسين والي في كتاب الإملاء، وهو من أحسن الكتب التي كان أهل العلم يعتنون بالانتفاع بها في علم الإملاء. يقول هذا السائل: يقول: هل يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، مثل والله خير الماكرين؟ الجواب: الذي سمى نفسه بهذا هو الله سبحانه وتعالى، فهذه آية، وهذه هي قاعدة الأسماء المضافة، وذكرناها عن أناس سبقونا بقرون، منهم من ذكرنا قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، ومنهم ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، ونقل الإجماع على دعاء الله بها، ومنهم ابن باز رحمهم الله. فكون الإنسان يعلم شيئا ويجهل أشياء أخرى لا يبادر بإنكار ما لم يعلم، بل ينبغي له أن يحسن السؤال، كأن يقول: من ذكر الأسماء المضافة؟ أما أن يأتي الإنسان ويزيف شيئا من العلم المصفى فهذا يدل على ضعف آلته في إدراك العلم. يقول: هل المؤمن التقي يفتن في قبره؟ الجواب: نعم، فإن فتنة القبر هي سؤالاته: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: ما حكم تعليق التعاليق للزينة إذا لم تصاحب اعتقادا؟ يجوز ذلك، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هديه من الإبل علق فيها القلائد، قلدها القلائد، فجعل القلائد لتمييز الدابة أو تزيينها هذا لا شيء فيه، وإنما الممنوع إذا قصد كونها لدفع العين، وكذا في غيرها، إذا قصد كونها زينة فلا شيء فيها، وإذا قصد كونها تميمة تدفع العين صار من الشرك الأصغر. يقول: كيف تكون صفة المكر والكيد كمالا من وجه ونقصا من وجه؟ كمالها في مجازات المستحقين لها بها، ونقصها في مجازات غيرهم، ولذلك أتت هذه الصفات مقيدة. ومن مدارك فهم آيات الصفات ملاحظة الإطلاق والتقييد فيها، فما جاء مقيدا يبقى مقيدا، وما جاء مطلقا فإنه يكون مطلقا. يقول: هل هناك مسائل في كتاب التوحيد غير صحيحة كما قال بعض العلماء؟ لا أعلم أحدا من العلماء الراسخين قال إن في كتاب التوحيد مسائل ليست صحيحة، فكتاب التوحيد مسائله صحيحة، ومن رأى مسألة غير صحيحة فليرشدنا إليها لنبين له صواب فهمه من خطأه. يقول: هل كلام العرب حجة في العقيدة ومسائلها مع الخلاف الوارد في حجية أخبار الآحاد من السنة، فما بالك بكلام العرب؟ والجواب عنه: نعم، هو حجة بلا ريب، ومثله لا يحتاج إلى نقل خاص كما ذكره ابن تيمية في الرد على المنطقيين، لأن الشريعة نزلت بالخطاب العربي، فلو لم يقدر سوى وجود معنى واحد في شاهد عربي تتابع أهل اللغة عليه في بيان معنى كلمة فهو حجة في فهم هذه الكلمة. والخلط بين الموارد المختلفة بذكر الاحتجاج بالسنة والاحتجاج باللغة يوقع في مثل هذه الأغلاط. ومنشأ الغلط عند كثير من الطلبة أنهم جذبوا إلى نفوسهم علما مخلطا أفرزته تارة الدراسات الأكاديمية وتارة الدراسات غير المنتظمة، فتجد أحدهم يدرس شيئا من النحو وشيئا من العقيدة وشيئا من التفسير، وتارة يرقى إلى قراءة المطولات فيخلط في العلوم فتختلط عليه الفهوم. يقول: هل اعتقاد حرمة الحرام تابعة لاعتقاد الحلال؟ الجواب أن اعتقاد الحلال أفرد باعتبار تعلق المباح به، وأما الحرام يرجع إلى النهي. يقول هذا السائل: هل الدين الذي أنزله الله على موسى وعيسى هو اليهودية والنصرانية؟ الجواب: لا، اليهودية والنصرانية اسم لدين بني إسرائيل الذين كانوا مع هؤلاء الأنبياء بعد التبديل والتغيير. يقول هذا السائل: في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ما هنا بمعنيين موصولة ومصدرية؟ تؤول بتكفيره، تكفيره فعل وليس بمصدر. لا، ليس التكفير فعل، الفعل يكفر. قلنا ما تؤول مع ما بعدها مصدرا، كفر يكفر إيش؟ تكفيرا. والمصدر كما قال ابن أجر الروم هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. يقول: أحب أن أكون فصيحا لكن أنا أريد أن أتعلم الصمت، فماذا تنصحون من كتب الصمت بعد كتاب الصمت لابن أبي الدنيا؟ أنصحك بعده بأمرين: أحدهما دوام مجاهدة لسانك بحبسه بأن تعتاد ذلك، فمتى رأيت أن الكلام إليك أحب فأمسك عنه. وكانت هذه رياضة جماعة من السلف، كان إذا وجد أحدهم أن الكلام إليه أحب أمسك ليعتاد الصمت. والآخر أن تكثر من صحبة الصامتين وتتقلل من صحبة المتكلمين، فإن هذا يسري إلى نفسك، فمن صاحب الصامتين صمت ومن صاحب المتكلمين الناطقين نطق. يقول: ما وجه كون الاشتغال بالجوالات من الإحداث؟ لم نقل إن الاشتغال بالجوال من الإحداث، قلنا إن استعراض ما فيه مما لا يجوز والانشغال به أكثر الوقت في المساجد هذا من الإحداث. فأصل الإحداث هو إيقاع ما يكون خلاف الشريعة، ومنه حديث من آوى محدثا، فهو الذي يقع في إحداث من معصية كبرى أو بدعة ونحو ذلك. فمثله هذه الحال التي يقع فيها بعض الناس من أن يكون مشتغلا بالجوال ويفتح أشياء لا يليق أن يفتحها في المسجد، فالمسجد مكان عبادة. ولهذا فإني أنبه الإخوان في أنفسهم أولا أن ينتبهوا إليه، ومن رأوه يتساهل في هذا من المسلمين الذين يقصدون المساجد الصلاة أن ينبهوهم إلى أن هذا مكان معظم وأنه بيت الله، فينبغي للعبد أن يحفظ تعظيم الله في بيته. يقول: ما الفرق بين جعل وصرف؟ هل يصح اللفظان في تعريف الشرك؟ الجواب أن الفرق بينهما من جهتين: أحدهما أن الجعل هو المعبر به في خطاب الشرع عند ذكر الشرك، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه من حديث ابن مسعود. ولم يأتي قط لفظ الصرف في آية أو حديث متعلقا بالشرك، فما اختاره الله أحب إلينا مما اختاره الناس. والثاني أن لفظ الجعل فيه معنى الإقبال القلبي، وأما لفظ الصرف فليس فيه إلا معنى التحويل والتغيير عن وجه الشيء. يقول: في الحديث قول الله عن الإسلام: بك اليوم أخذ وبك أعطي، هل يكون فيه رد على من يقول تارك الصلاة كافر؟ الجواب: لا، لأن هذا من معنى الإسلام، فالذين يقولون بكفر تارك الصلاة يقولون الصلاة مما لا يقع اسم الإسلام إلا به. يقول هذا السائل: كيف نجمع بين أذكار المساء ودرس المغرب؟ تجمع بينهما بأن تأتي بأذكارك تتمها بلفظ خفي وهي أشياء يسيرة، كلنا إن شاء الله نأتي بها قبل أن نأتي إلى الدرس، والذي يبقى عليه بقية يمكنه أن يأتي وهو يدرس، لكن أمر ذكر الله أمر توفيق. ولذلك كان بعض السلف إذا رؤي ذكر الله لكثرة ذكره هو الله، وكان بعضهم يوصف بالجنون لغلبة ذكر الله عليه، كما قال أبو إدريس الخولاني: أكثر من ذكر الله حتى يقال مجنون. وروي مرفوعا ولا يصح. وأدركنا أناسا لا يتكلم أحدهم في يومه إلا كلاما يسيرا، وأكثره قراءة قرآن أو ذكر لله سبحانه وتعالى. وإذا طلعت تراجم السلف رأيت أحوالهم في كثرة الذكر مع اشتغالهم بمصالحهم في الدين والدنيا. يقول: هل يصح أن يقال إن الذي قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق؟ الجواب: روي ذلك بإسناد ضعيف ولا يصح، ولو قدر فهو محمول على الاستغاثة بقادر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في رد كيد المنافق الذي آذاهم. يقول: لماذا قال الملك فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فعدل عن الأفضل بعدم ذكري ثم إلى المفضول بذكر ثم؟ والملائكة لا تعبد إلا الله، تعبد الله إلا بالأكمل، يعني كان اللائق أن يقول فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله. والجواب أنه ذكر مثل هذا لمقصد البيان والإفهام، وهذا واقع من أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما نزل إلى المفضول عن الفاضل لمصلحة شرعية، ومنه قول صاحب المراقي: وربما يفعل المكروه مبينا أنه للتنزيه، كنهيه أن يشرب من فم القرب، فصار في حقه من القرب. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القرب وهي أوعية الماء ثم شرب، لبيان أن النهي للكراهة، فصار البيان هذا في حقه فاضلا وإن كان الفعل في ظاهره مفضولا. يقول هذا السائل: ما حد النوم الذي ينقطع معه سماع الطالب من شيخه؟ هو الحد الذي ذكره الفقهاء في النوم الذي ينقض الوضوء، من أنه إذا غلب عليه الذهول حتى ينادى فلا يجيب، ويخاطب فلا يتكلم، ويحرك فلا يتحرك، فهذا انقطع سماعه. ولذلك ذكر ابن قدامة أنه يتساهل في نعاس يسير لا يقصده الإنسان، يعني ما يجي الواحد يقول سأخذ غفوة يسيرة ثم أسمع، لا، وإنما غلب، إذا غلب الإنسان هذا يفعل ذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأخير من برنامج مهمات العلم في سنته 39,400,000. ولا زال موصولا القول في الربع الأول، وهو الإجابة عما تيسر من الأسئلة، وكان آخرها ما يتعلق ببيان وجوب الاغتسال من النفاس على المرأة،
وأن المرأة تغتسل إذا استبانت صورة الجنين لا مجرد كونه لحما دون تخطيط ولا تصوير. وذكر بعض الفقهاء أنه يقدر 83 يوما وهو قريب من ذلك، ويختلف باختلاف النساء وبلدانهن، لكن ضابطه وجود صورة التصوير فيما تلقيه المرأة إذا أسقطت قبل نفخ الروح. هذا سائل يقول: هل النضح بماء زمزم على وجه الطفل أو غيره من رفع المتبرك به فوق منزلته؟ الجواب: قد تقدم أن الرش على البدن بنحو هذا روي فيه حديث من فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفيه ضعف، فأصله في الصحيح وليس فيه ذكر رش الرأس، فتلك زيادة شاذة. ويغني عنه ما ثبت في الصحيح في قصة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من أن جبريل غسل قلبه بماء زمزم، فماء زمزم مما يتبرك به على البدن برشه أو غسله ونحو ذلك. يقول هذا السائل: ذكرتم أن الركن من الإيمان منه قدر مجزئ وما عداه هو واجب بحسب وصول الدليل للعبد، فإذا بلغ الدليل وجب عليه الإيمان به، والسؤال: إذا بلغه الدليل فلم يؤمن فهل يكفر؟ وإذا كان الجواب أنه يكفر فما وجه تسميته كافرا والتفريق بينه وبين الركن المجزي بالإيمان بأركان الإيمان؟ الجواب أن الذي ذكرناه هو القدر المجزي الذي يجب على العبد ابتداء، أي لا يكون مسلما إلا به، وأما ما زاد على ذلك مما يكون واجبا ولم يبلغه دليل وجوبه صح منه الإيمان، لكن إذا بلغه دليل وجوب إيمانه به فلم يؤمن به فإنه يكون كافرا، كمن قرأت عليه الآيات التي فيها ذكر اسم جبريل مع إيمانه هو بالملائكة ثم أنكر أن يكون منهم ملك اسمه جبريل، فهذا يكفر بإنكاره. يقول: ذكرتم أجرام الفلك، ما معنى أجرام الفلك؟ أجرام الفلك هي الأجرام السماوية كالشمس والقمر وسائر الكواكب. يقول: كيف يكون لفظ الناس جامعا للإنس والجن وقد قال الله تعالى: من الجنة والناس، وقال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ والجواب أن هذا من عطف العام على الخاص، فالناس جنس عام أفراده الإنس والجن، فلا يخالف ما قررناه. يقول: ما ذكرتموه أن إبراهيم حقق الغاية في التوحيد، فهل نقول أن الأنبياء متفاضلون في تحقيق التوحيد؟ الجواب: إن كنت تريد أصل المسألة فمن المقطوع به أن الأنبياء ليسوا على قدر واحد في كمالاتهم الإيمانية، وأن أفضل الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد شاركه الخليل إبراهيم في الخلة التي هي أرفع مراتب المحبة، لكنه دونه في الأفضلية صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هم متفاضلون في أنواع الكمالات ومنها تحقيق التوحيد. وإن كان يراد ذكر هذا القول للحط من الأنبياء أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة فهذا كلام جهل، وقد صار الناس بأخرة لا يفرقون بين فهم المسألة وبين الموضع الذي يتكلم فيه بهذا الفهم للحاجة إليه، كالمثال الذي ذكرناه آنفا في من ينشئ كلام عن الصحابة يذكر فيه قبائح ثم يقول: لا أريد عيبهم، فإن ذكر هذه إنما يكون مقدرا بقدر الحاجة إليه في فهم آية أو حديث، لا أن يكون كلاما مؤسسا يلقى إلى الناس. يقول: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما فهل يصليها أم لا يصلي؟ بل يصليها، ويأتم بتركها لو تركها، فهو يصليها وجوبا ولا أجر له عليها عقوبة. يقول: الاستغناء بالقرآن أليس فيه إطلاق في اللفظ حيث يستدل بهذا الكلام تعطيل السنة؟ هذا استدلال الجاهلين، لأن القرآن الذي وجب علينا الاستغناء به فيه في مواضع كثيرة الأمر باتباع السنة وتعظيمها، فكيف يكون الاستغناء به تعظيما تعطيلا للسنة؟ هذا السائل يقول: هل من الخروج عن دعوة الإسلام من يسمى بجماعة التبليغ أو جماعة الإخوان أو جماعة الصادعون بالحق؟ الجواب نعم، فإن الله عز وجل ما سمانا بهذه الأسماء. وفي حديث الحارث الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا بدعوى الإسلام فإن الله سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فما لم يكن في دليل الكتاب والسنة ولا وقع اسما وشعارا لأهل الحق في مقابل أهل الباطل فهو من الخروج عن دعوى الإسلام. يقول هذا السائل: قوله في معنى شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع، ما وجه ضم لفظ الجلالة الله؟ الجواب أنه نائب فاعل فيضم، وقولك لفظ الجلالة خلاف الوارد في القرآن والسنة، فإن الأوصاف التي جعلت لاسم الله في القرآن والسنة هي ثلاثة، وهي الاسم الأحسن والاسم الأجل والاسم الأكرم. فإذا أردت أن تذكر الله في نحو أو غيره من العلوم فقل الاسم الأحسن مرفوع، أو الاسم الأكرم مرفوع، أو الاسم الأجل مرفوع. والاستغناء بالقرآن والسنة خير من غيرهما. يقول: هل من الممكن أن يكون عالما ربانيا من كان يرتكب الكبائر إذا تاب؟ الجواب: قد صار عالما ربانيا من كان في الكفر، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. فإذا صحت التوبة وصدق العبد واجتهد في طلاب الكمالات هداه الله سبحانه وتعالى إليها. ومن هنا قال ابن تيمية الحفيد: العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. فما منا أحد إلا جاء ناقصا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين النظر والبصر؟ الفرق بينهما أنهما يشتركان في الخبر عما يدرك بالعين، ويختص النظر بأنه يكون خبرا عما يدرك بالقلب. ولذلك فإن الأصوليين عند ذكرهم العلم يقولون: ما ثبت عن نظر واستدلال، أي نظر قلبي، لأن الفكرة محله القلب. يقول: لما لا تكفي الآيات الكونية في إقامة الحجة على الخلق مع كونها أظهر من الآيات الشرعية بالنسبة لعموم الخلق؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحجة هي الحجة الرسالية ببعث الأنبياء، فلا تعذيب إلا ببعثهم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول: لماذا أورد المصنف في ثلاثة الأصول وأدلتها في الأصل الأول في العبادات كلها أفعالا قلبية؟ هل توحيد العبادة يختص بالعبادات القلبية؟ الجواب: توحيد العبادة لا يختص بالعبادات القلبية، ولا المصنف قصرها على العبادات القلبية، فالذبح والنذر عبادتان ليستا قلبيتان، وبهما ختم ما ذكره من العبادات. هذا السائل يقول: حد الغلو تجاوز الحد فيه على وجه الإفراط، ما مرادكم على وجه الإفراط؟ أي على وجه الزيادة، فالغلو يكون مشتملا على زيادة لا على نقص، فالمشتمل على النقص يسمى جفاء. يقول: لماذا كتبتم أحمد بن حنبل في صفحة كذا بإثبات الألف، مع أن القاعدة أن ابن إن جاءت بين علمين فإنها تحذف؟ الجواب أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فمذهب القدامى أن ألف ابن تثبت إذا كان بين علمين أحدهما ليس أبا للآخر، وحنبل كان جدا للإمام أحمد، فهو أحمد بن محمد بن حنبل. وكذا لو كان الرجل مضافا إلى أمه كعبد الله بن بحينة، حتى يعرف أن الاسم الذي بعد اسمه ليس أبا له. وممن نص على هذا حسين والي في كتاب الإملاء، وهو من أحسن الكتب التي كان أهل العلم يعتنون بالانتفاع بها في علم الإملاء. يقول هذا السائل: يقول: هل يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، مثل والله خير الماكرين؟ الجواب: الذي سمى نفسه بهذا هو الله سبحانه وتعالى، فهذه آية، وهذه هي قاعدة الأسماء المضافة، وذكرناها عن أناس سبقونا بقرون، منهم من ذكرنا؟ قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، ومنهم ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، ونقل الإجماع على دعاء الله بها، ومنهم ابن باز رحمهم الله. فكون الإنسان يعلم شيئا ويجهل أشياء أخرى لا يبادر بإنكار ما لم يعلم، بل ينبغي له أن يحسن السؤال، كأن يقول من ذكر الأسماء المضافة. أما أن يأتي الإنسان ويزيف شيئا من العلم المصفى فهذا يدل على ضعف آلته في إدراك العلم. يقول هل المؤمن التقي يفتن في قبره؟ الجواب نعم، فإن فتنة القبر هي سؤالاته: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ما حكم تعليق التعاليق للزينة إذا لم تصاحب اعتقادا؟ يجوز ذلك لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هديه من الإبل علق فيها القلائد، قلدها القلائد، فجعل القلائد لتمييز الدابة أو تزيينها هذا لا شيء فيه، وإنما الممنوع إذا قصد كونها لدفع العين، وكذا في غيرها إذا قصد كونها زينة فلا شيء فيها، وإذا قصد كونها تميمة تدفع العين صار من الشرك الأصغر. يقول كيف تكون صفة المكر والكيد كمالا من وجه ونقصا من وجه؟ كمالها في مجازات المستحقين لها بها، ونقصها في مجازات غيرهم، ولذلك أتت هذه الصفات مقيدة. ومن مدارك فهم آيات الصفات ملاحظة الإطلاق والتقييد فيها، فما جاء مقيدا يبقى مقيدا، وما جاء مطلقا فإنه يكون مطلقا. يقول هل هناك مسائل في كتاب التوحيد غير صحيحة كما قال بعض العلماء؟ لا أعلم أحدا من العلماء الراسخين قال إن في كتاب التوحيد مسائل ليست صحيحة، فكتاب التوحيد مسائله صحيحة، ومن رأى مسألة غير صحيحة فليرشدنا إليها لنبين له صواب فهمه من خطأه. يقول هل كلام العرب حجة في العقيدة ومسائلها مع الخلاف الوارد في حجية أخبار الآحاد من السنة؟ فما بالك بكلام العرب؟ والجواب عنه نعم، هو حجة بلا ريب، ومثله لا يحتاج إلى نقل خاص كما ذكره ابن تيمية في الرد على المنطقيين، لأن الشريعة نزلت بالخطاب العربي، فلو لم يقدر سوى وجود معنى واحد في شاهد عربي تتابع أهل اللغة عليه في بيان معنى كلمة فهو حجة في فهم هذه الكلمة. والخلط بين الموارد المختلفة بذكر الاحتجاج بالسنة والاحتجاج باللغة يوقع في مثل هذه الأغلاط، ومنشأ الغلط عند كثير من الطلبة أنهم جذبوا إلى نفوسهم علما مخلطا أفرزته تارة الدراسات الأكاديمية وتارة الدراسات غير المنتظمة، فتجد أحدهم يدرس شيئا من النحو وشيئا من العقيدة وشيئا من التفسير، وتارة يرقى إلى قراءة المطولات فيخلط في العلوم فتختلط عليه الفهوم. يقول هل اعتقاد حرمة الحرام تابعة لاعتقاد الحلال؟ الجواب أن اعتقاد الحلال أفرد باعتبار تعلق المباح به، وأما الحرام يرجع إلى النهي. يقول هذا السائل هل الدين الذي أنزله الله على موسى وعيسى هو اليهودية والنصرانية؟ الجواب لا، اليهودية والنصرانية اسم لدين بني إسرائيل الذين كانوا مع هؤلاء الأنبياء بعد التبديل والتغيير. يقول هذا السائل في باب فضل التوحيد وما يكفي من الذنوب ما هنا بمعنيين موصولة ومصدرية، تؤول بتكفيره، تكفيره فعل وليس بمصدر. لا، ليس التكفير فعل، الفعل يكفر، قلنا ما تؤول مع ما بعدها مصدرا، كفر يكفر إيش؟ تكفيرا. والمصدر كما قال ابن أجرم هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. يقول أحب أن أكون فصيحا لكن أنا أريد أن أتعلم الصمت، فماذا تنصحون من كتب الصمت بعد كتاب الصمت لابن أبي الدنيا؟ أنصحك بعده بأمرين: أحدهما دوام مجاهدة لسانك بحبسه بأن تعتاد ذلك، فمتى رأيت أن الكلام إليك أحب فأمسك عنه، وكانت هذه رياضة جماعة من السلف كان إذا وجد أحدهم أن الكلام إليه أحب أمسك ليعتاد الصمت، والآخر أن تكثر من صحبة الصامتين وتتقلل من صحبة المتكلمين، فإن هذا يسري إلى نفسك، فمن صاحب الصامتين صمت، ومن صاحب المتكلمين الناطقين نطق. يقول: ما وجه كون الاشتغال بالجوالات من الإحداث؟ لم نقل إن الاشتغال بالجوال من الإحداث، قلنا إن استعراض ما فيه مما لا يجوز والانشغال به أكثر الوقت في المساجد هذا من الإحداث، فأصل الإحداث هو إيقاع ما يكون خلاف الشريعة، ومنه حديث من آوى محدثا، فهو الذي يقع في إحداث من معصية كبرى أو بدعة ونحو ذلك، فمثله هذه الحال التي يقع فيها بعض الناس من أن يكون مشتغلا بالجوال ويفتح أشياء لا يليق أن يفتحها في المسجد، فالمسجد مكان عبادة، ولهذا فإني أنبه الإخوان في أنفسهم أولا أن ينتبهوا إليه، ومن رأوه يتساهل في هذا من المسلمين الذين يقصدون المساجد الصلاة أن ينبهوهم إلى أن هذا مكان معظم وأنه بيت الله، فينبغي للعبد أن يحفظ تعظيم الله في بيته. يقول: ما الفرق بين جعل وصرف؟ هل يصح اللفظان في تعريف الشرك؟ الجواب أن الفرق بينهما من جهتين، أحدهما أن الجعل هو المعبر به في خطاب الشرع عند ذكر الشرك، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه من حديث ابن مسعود. ولم يأتي قط لفظ الصرف في آية أو حديث متعلقا بالشرك، فما اختاره الله أحب إلينا مما اختاره الناس. والثاني أن لفظ الجعل فيه معنى الإقبال القلبي، وأما لفظ الصرف فليس فيه إلا معنى التحويل والتغيير عن وجه الشيء. يقول: في الحديث قول الله عن الإسلام: بك اليوم أخذ وبك أعطي، هل يكون فيه رد على من يقول تارك الصلاة كافر؟ الجواب: لا، لأن هذا من معنى الإسلام، فالذين يقولون بكفر تارك الصلاة يقولون الصلاة مما لا يقع اسم الإسلام إلا به. يقول هذا السائل: كيف نجمع بين أذكار المساء ودرس المغرب؟ تجمع بينهما بأن تأتي بأذكارك تتمها بلفظ خفي وهي أشياء يسيرة، وكلنا إن شاء الله نأتي بها قبل أن نأتي إلى الدرس، والذي يبقى عليه بقية يمكنه أن يأتي وهو يدرس، لكن أمر ذكر الله أمر توفيق، ولذلك كان بعض السلف إذا رؤي ذكر الله لكثرة ذكره هو الله، وكان بعضهم يوصف بالجنون لغلبة ذكر الله عليه، كما قال أبو إدريس الخولاني: أكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون، وروي مرفوعا ولا يصح. وأدركنا أناسا لا يتكلم أحدهم في يومه إلا كلاما يسيرا، وأكثره قراءة قرآن أو ذكر لله سبحانه وتعالى. وإذا طلعت تراجم السلف رأيت أحوالهم في كثرة الذكر مع اشتغالهم بمصالحهم في الدين والدنيا. يقول: هل يصح أن يقال إن الذي قال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق؟ الجواب: روي ذلك بإسناد ضعيف ولا يصح، ولو قدر فهو محمول على الاستغاثة بقادر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في رد كيد المنافق الذي آذاهم. يقول: لماذا قال الملك: فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فعدل عن الأفضل بعدم ذكري ثم إلى المفضول بذكري ثم، والملائكة لا تعبد إلا الله تعبد الله إلا بالأكمل، يعني كان اللائق أن يقول فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله. والجواب أنه ذكر مثل هذا لمقصد البيان والإفهام، وهذا واقع من أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما نزل إلى المفضول عن الفاضل لمصلحة شرعية، ومنه قول صاحب المراقي: وربما يفعل المكروه مبينا أنه للتنزيه، كنهيه أن يشرب من فم القرب، فصار في حقه من القرب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من فم القرب وهي أوعية الماء ثم شرب، لبيان أن النهي للكراهة، فصار البيان هذا في حقه فاضلا وإن كان الفعل في ظاهره مفضولا. يقول هذا السائل: ما حد النوم الذي ينقطع معه سماع الطالب من شيخه؟ هو الحد الذي ذكره الفقهاء في النوم الذي ينقض الوضوء، من أنه إذا غلب عليه الذهول حتى ينادى فلا يجيب، ويخاطب فلا يتكلم، ويحرك فلا يتحرك، فهذا انقطع سماعه. ولذلك ذكر ابن قدامة أنه يتساهل في نعاس يسير لا يقصده الإنسان، يعني ما يجي الواحد يقول لا سأخذ غفوة يسيرة ثم أسمع، لا، وإنما غلب، إذا غلب الإنسان هذا يفعل ذلك.